أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام الآن في المبحث 15: الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟ هذا المبحث، هذه المسألة من المسائل التي وقعت موقع البحث عند الأصوليين المتأخرين، أن الحجية هل هي أمر اعتباري المجعولة بنفسها وذاتها، أم أنها أمر انتزاعي منتزعة من الأمور الاعتبارية المجهولة؟ يقول المصنف أن هذا النزاع في الحقيقة متفرع على النزاع عن أن الأحكام الوضعية هل هي من الأمور الاعتبارية أو من الأمور الانتزاعية. الأحكام الوضعية مثل الملكية والزوجية والطلاق والانفصال إلى آخره، مقابل الأحكام التكليفية. عليكم السلام. المصنف يذكر، يقول أن محل النزاع غير محقق وغير مفهوم. لماذا؟ لأن اصطلاح الاعتبارية والانتزاعية له عدة اصطلاحات في كلمات العلماء، ولكن نحن سنذكر المعنى الذي نستظهره من كلمات أكثر الأصوليين، أنه ما هو مقصودهم بالاعتباري والانتزاعي. يقول الذي يظهر، يعني الذي نستظهره من كلمات الأصوليين، من أكثر كلماتهم، هو أن الأمر الانتزاعي هو الأمر المجعول ثانيا وبالعرض، هو المجعول ثانيا وبالعرض في مقابل المجعول أولا وبالذات. يعني ببيان آخر، هناك أمر مجعول أولا وبالذات وهناك أمر انتزاعي ينتزع من ذلك المجعول أولا وبالذات، فيعتبرون أو يعبرون عن الثاني بأنه أمر انتزاعي، يعني أنه مجعول ثانيا وبالعرض. فالجعل ينسب أولا وبالذات إلى ذلك الشيء وهو الأمر الاعتباري، وينسب ثانيا وبالعرض إلى غيره. الأول هو الأمر الاعتباري والثاني هو الأمر الانتزاعي. فالأمر الاعتباري هو المجعول أولا وبالذات، والانتزاعي مجعول ثانيا وبالعرض. هذا التعبير قد يوهم أن هناك جعلين، جعل للأول، جعل أول وجعل ثاني. يقول المصنف لا، ليس هناك جعلان، وإنما هو جعل واحد، إنما هو جعل واحد، ولكن هذا الجعل الواحد ينسب أولا وبالذات إلى الأمر الاعتباري، ونفس ذلك الجعل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الأمر الانتزاعي. فهو في الحقيقة جعل واحد وليس بجعلين، وليس جعلين. الملكية مثلا من الموارد التي ذكرت باعتبار أننا من الأحكام الوضعية. إذا افترضنا يعني على القول إذا افترضنا بأن الملكية أمر انتزاعي، لأنه سيأتي من المصنف أن الملكية أمر اعتباري، إذا افترضنا أن الملكية أمر انتزاعي معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الملكية مجعولة ثانيا وبالعرض، لأنها منتزعة من إباحة تصرف المالك بملكه. بتعبير آخر، المجعول أولا وبالذات هو إباحة التصرف، المجعول أولا وبالذات هو إباحة التصرف المالك بملكه، ثم ينتزع منه أنه مالك وينتزع منه الملكية. فإذا المجعول من قبل الشارع أو من قبل العرف، المجعول أولا وبالذات هو إباحة تصرف المالك بملكه. حتى تعبير المالك بملكه طبعا هنا في هذه المرحلة تعبير مسامح، لأنه بعد ملكية ما صارت، المفروض أنه انتزع من الملكية، بس مجرد المفهوم واضح عندكم هذا يكفي المقدار. وهذا التعبير المصنف أيضا كذلك لمجرد البيان، لذلك لا تدقق. فالمجعول أولا وبالذات هو إباحة تصرف المالك بملكه، إباحة التصرف، ثم ينتزع من إباحة التصرف الملكية. فالملكية منتزعة من ذلك المجعول أولا وبالذات، فيصير الملكية شنو؟ مجعول ثاني وبالعرض. لذلك لاحظوا جعل واحد وهو المجعول، ما هو؟ إباحة التصرف، ولكنه ينسب أولا وبالذات إلى إباحة التصرف، وثانيا وبالعرض ينسب إلى الملكية. هذا الثاني اعتبروه يعني هو هذا التعبير، لاحظوا مجعول ثانيا وبالعرض. إذا قلنا الملكية مجعولة ثانيا وبالعرض، هي مو مجعولة، ولكن قولنا ثانيا وبالعرض يعني شنو؟ يعني مجعولة مجازا. لماذا؟ لأن الملكية غير مجعولة على هذا الفرض، طبعا على فرض أن الملكية أمر انتزاعي، على الفرض أن الملكية أمر انتزاعي، الملكية غير مجعولة، ولكن نزلناها منزلة المجعول، فهي مجعولة مجازا، بدل مجازا عبر ثانيا وبالعرض. فإذا المجعول أولا وبالذات هو إباحة التصرف، المجعول ثانيا وبالعرض هو الملكية، وتسمية الأمر الانتزاعي، فالملكية أمر انتزاعي، تسمية الأمر الانتزاعي بأنه مجعول هذا تسمية مجازية. لذلك قال ليس عندنا جعلان وإنما هو جعل واحد. لماذا؟ لأن العبارة قد توهم أن هناك جعلين، مجعول أول ومجعول ثاني. يقول لا، يقول الثاني مجعول مجازا. لماذا؟ يعني هو ليس بمجعول من ذاته ومن نفسه، هو ليس مجعولا بذاته وبنفسه، إنما الجعل لذلك الأصل، لذلك الأمر الاعتباري، ولكن هذا نزلناه منزلة المجعول،
فكأنه جعل، فالملكية كأنها مجعولة، أو فقل مجعولة مجازا، بدل مجازا قل ثانيا وبالعرض، لأن مقصود بالعرض يعني بالمجاز. فإذا الأمر الانتزاعي منتزع من الأمر الاعتباري، الأمر الاعتباري مجعول بذاته بنفسه. والأمر الانتزاعي منتزع من الأمر الاعتباري، مجعول ثانيا وبالعرض، ليس مجعول أول بالذات، ليس من نفسه، وإنما جعله مستفاد من غيره، أو بتعبير آخر أو فقل جعله من جعل غيره. يعني الملكية إذا قلنا أنها أمر انتزاعي نقول جعلها، جعل الملكية من جعل إباحة التصرف. هذا هو معنى الاعتباري والانتزاعي، وسيأتي مزيد بيان أثناء البحث. يقول المصنف الآن، المصنف يبين أن الحجية هل هي أمر انتزاعي أو أمر اعتباري. يقول المصنف إذا كان معنى الاعتبار والانتزاع بهذا المعنى، لأن لها معنى آخر كما سيأتي معنى آخر نفسه يذكر المصنف، هو قال معاني كثيرة بناء المبحث على هذا المعنى، وهناك معنى آخر سنذكره في ذيل البحث. يقول إذا كان معنى الانتزاعي المقصود الانتزاعي هو هذا المعنى، أي أن الانتزاعي هو المجعول ثانيا وبالعراض، فالحق أن الحجية أمر اعتباري لا انتزاعي. يقول الملكية العفو الحجية أمر اعتباري، بمعنى شنو؟ يعني أن الحجية مجعولة أولا وبالذات من قبل الشارع، لا ثانيا وبالعرض، لا أنها منتزعة من شيء آخر. إذا كانت الحجية منتزعة من شيء آخر، يعني مجعولة ثانيا وبالعرض، فالمجعول أولا وبالذات ما هو؟ لا، نقول أن الحجية أمر اعتباري، بمعنى بهذا المعنى الذي بيناه، بمعنى أنها مجعولة أولا وبالذات لا ثانيا ما بالعرض. كذلك القول في الأحكام الوضعية كالملكية والرقية والطلاق والزوجية والانعتاق وإلى آخره. وكذلك الأحكام التكليفية، ولكن الأحكام التكليفية لا خلاف في أنها من الأمور الاعتبارية. الأحكام التكليفية الأحكام الخمسة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. الأحكام التكليفية لا خلاف في أنها من الأمور الاعتبارية، بمعنى أنها مجعولة من الشارع أولا وبالذات. لذلك نقول أنه الأمر ظاهره الوجوب، فالشارع جعل الوجوب. المصنف يذكر توضيح لكيف أن الحجية أمر اعتبار لا انتزاع، يذكر بيان. يقول حقيقة الجعل هو الإيجاد،
حقيقة الجعل هو الإيجاد، والإيجاد يكون على نحوين. الإيجاد يكون على نحوين. النحو الأول الإيجاد التكويني، الإيجاد الذي يكون في عالم التكوين، الإيجاد الخارجي بمعنى الخلق. ومنه قوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل بمعنى خلق الزوجين الذكر والأنثى، جعل الإنسان بمعنى خلق الإنسان. فالجعل الأول الجعل بمعنى الإيجاد التكوين الذي يكون في عالم التكوين. النحو الثاني من الإيجاد، الإيجاد الذي لا يكون في عالم التكوين وإنما في عالم الفرض والاعتبار. وهو الإيجاد التنزيلي، بمعنى شنو؟ بمعنى أن النحو الثاني من الإيجاد ليس إيجادا حقيقيا تكوينيا كما في النحو الأول، وإنما ننزله منزلة الإيجاد الحقيقي، وإنما هو إيجاد في عالم الاعتبار. يعني الشرع الشارع يعتبره موجودا، أو العرف يعتبره موجودا، أو شخص معين يعتبره موجودا. يقول جعلت مثلا، جعلت هذه العلامة على كذا، جعلت الضوء الأحمر علامة على وقوف السيارات مثلا، والأخضر علامة على المسير، هذا جعل أمر اعتباري. الأمر الاعتباري لا وجود له خارجا، وإنما له نحو من التقرر والوجود في عالم الفرض والاعتبار. أمر تقديري، أمر فرضي في عالم الاعتبار. من هنا أريد أزيد فوق المصنف بيان آخر، توضيح آخر ذكروه في بعض كتب الاصطلاحات. قالوا أنهم قسموا الأمور المتصورة، فإيجاد سريع مختصر إن شاء الله. قسموا الأمور المتصورة للإنسان ثلاث أقسام: ما هو متأصل، المتأصل، وغير المتأصل. غير المتأصل قسموه إلى قسمين: الاعتباري أو الإنشائي بمعنى واحد. القسم الثاني الانتزاعي، يقصدون بالمتأصل هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين كالأعيان الخارجية وبعض وأوصافها، بحيث ذلك الواقع الخارجي في عالم التكوين يكون منشأ للآثار. هذا القسم الأول. يعني على الآن تقسيم ثلاثة راح نقسمه. القسم الثاني غير المتأصل الاعتباري، الوجود الاعتباري أو الوجود الإنشائي، الأمر الاعتباري هو الأمر المفروض المقدر في عالم الاعتبار القابل للجعل، القابل للوجود في عالم الاعتبار.
ويكون بجعل جاعل. إذا كان هناك جعل من جعل فهو، وإلا فلا. هذا الأمر الاعتباري له نحو من التقرر والوجود في عالم الاعتبار، هذا الوجود الاعتباري يتحقق عند العرف والشارع وعند العقلاء إما بلفظ أو بغير لفظ. إذا تمت علله يكون له نحو من التقرر، نحو من الثبات، نحو من الوجود في عالم الاعتبار في نظر العرف أو في نظر الشارع. الأمر الثالث هو الأمر الانتزاعي. الأمر الانتزاعي غير متأصل ولا وجود له حتى الوجود الاعتباري، لا وجود له حتى الوجود الاعتباري، لا وجود له إلا وجود منشأ انتزاعه، لا وجود له إلا وجود منشأ انتزاعه، مثل الكليات المنتزعة، مثل الإمكان والوجوب والفوقية والتحتية والمحاذاة وأمثال ذلك. الفوقية والتحتية من أين منتزعة؟ منتزعة من الواقع الخارجي. فالأمر الانتزاعي لا وجود له بحيث يكون ذلك الوجود منشأ للآثار، وإنما الموجود هو منشأ الانتزاع. الموجود هو منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع تارة يكون أمرا تكوينيا وتارة يكون أمرا انتزاعيا. فبالنتيجة الأمر الانتزاعي يكون منشأ وجود إما القسم، يعني القسم الثالث يكون منشأ وجود إما القسم الأول أو الثاني. الأمر الانتزاعي منشأ وجود إما عالم التكوين أو عالم الاعتبار. لماذا؟ انتبه على هذا الفرق. لأن عالم التكوين واضح له وجود متحقق خارجا. الأمر الاعتباري أيضا له نحو من التقرر والوجود والوجود، صحيح ذلك ليس بالمثل الوجود الخارجي المتأصل، ولكن له نحو من التقرر في عالم الاعتبار، وعالم الاعتبار عالم حقيقي. لذلك يقول المصنف أن عالم الاعتبار ليس اعتباريا وإنما حقيقيا. عالم الاعتبار عالم حقيقي، ولكن شنو؟ يفترق عن الوجود الخارجي التكويني. فإذا الأمر المتأصل الجعل التكويني الخارجي له وجود خارجا في عالم التكوين. الأمر الاعتباري له وجود، ولكن أين؟ ليس في الخارج وإنما في عالم الاعتبار. الأمر الانتزاعي ليس له وجود لا خارجا ولا في عالم الاعتبار ولا في أي عالم من العوالم، وإنما الموجود منشأ انتزاع، ومنشأ انتزاع قد يكون عالم التكوين وقد يكون عالم الاعتبار. صار إن شاء الله واضح. لذلك نقول العالم الاعتباري قد يكون الجعل والاعتبار بيد الشارع، وقد يكون بيد العرف والعقلاء. مثلا افترض بعض الأمور مجعولات شرعية مثل الصلاة، الصوم، هذه الاصطلاحات الجديدة مثلا، وبعض الأمور مجعولات عرفية أو عقلائية. فالجعل تارة يكون الأمر الاعتباري، الأمر الاعتباري تارة يكون جعله بيد الشارع وقد يكون بيد العرف أو العقلاء. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الأمر الاعتباري له سبب، يعني الجعل سبب الجعل ومنشأ الاعتبار قد يكون اللفظ وقد يكون غير اللفظ، قد يكون اللفظ وقد يكون غير اللفظ. اللفظ مثل الأوامر والنواهي، صيغة الأمر هي سبب وصيغة النهي هي سبب وهكذا الصيغ الأخرى، الألفاظ المفردات الكلامية إلى آخره. فمن هنا يظهر يتضح، طبعا المصنف يذكر هذا المثال مثال يقرب المطلب، لما يقال مثلا يقول زيد أسد، الأسد معروف هو الحيوان المفترس صاحب الخصوصيات المعروفة، عندما يقول زيد أسد معنى ذلك أن زيد طبعا واضح ليس أسدا حقيقيا، ولكنه نزله منزلة الأسد لوجود مناسبة وهي الشجاعة. لاحظتوا؟ فإذا الأمر الجعلي نزله منزلة كذا لوجود شيء، لوجود مبرر معقول، لوجود وصف من الأوصاف مثلا. فعندما قال زيد أسد، زيد ليس أسد حقيقة، ولكنهم نزلوه منزلة الأسد لوجود الشجاعة، كما أن الشجاعة موجودة في الأسد موجودة أيضا في الإنسان، وإن كان طبعا هو أهم تعبير مسامح الشجاعة. على كل حال مجرد البيان المطلق. فإذا نزل منزلة، يعني شنو؟ يعني كأنه يريد أن يقول أن هذا كالأسد، يريد أن يقول أن زيد كالأسد، فقال زيد أسد. كذلك الحال في الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية مستفادة شنو من الأوامر؟ صيغة الأمر أو صيغة النهي. الأمر الذي يستفاد منه الوجوب بمثابة الجعل التكويني. لماذا؟ لأن الأمر يوجد الداعي في نفس المكلف لتحريك نحو ذلك الشيء المأمور به، أو لتحريك لأجل أن يفعل الشيء المأمور به. فسبب الجعل أو المنشأ كالدافع التكويني، لذلك يكون نتيجته كالأمر التكويني، ينزل منزلة الأمر التكويني، فكأنه دفعه باليد قال مثلا أقم الصلاة، فذلك الأمر كأنه دفع إلى الصلاة باليد خارجا، فنزل الأمر منزلة الدفع التكويني باليد مثلا، وهكذا. كذلك يقال في حجية الأمارات، الأمارات كما ذكرنا سابقا، مر علينا في بيان سابق أن الأمارات أمور ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن الشارع جعل، لاحظ الجعل، جعل بعض الظنون
حجه للمكلف اذن باخذ ببعض الذنوب. لماذا؟ يعني لانه نزل الظن منزله القطع في الوصول الى الواقع. فالقطع والعلم طريق بنفسه الى الوصول الى الواقع على نحو الحقيقه والامارات نزلت منزلة القطع الحقيقي، نزلت منزلة القطع، نزلت منزلة العلم بأي شيء؟ بنفي احتمال الخلاف، لأن قلنا القطع واليقين 100% ماكو احتمال الخلاف. الظنون احتمال الخلاف موجود 1% 2% 10%. فالشارع عندما يجعل بعض الظنون معتبرة يأذن بالأخذ بعض الظنون، معنى ذلك أنه نزلها منزلة العلم. لذلك احنا قلنا سابقا في بيان سابق أن الأمارات حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم. لذلك هذا الذي الإشكال الذي تقدم أنه مع انفتاح باب العلم كيف يمكن أن تجعل؟ قلنا هذا أن الشارع نزل الظن، يعني جاب الظن الخاص مو كل ظن، الظن الذي يعلم الشارع ما هو المصلحة فيه. بعض الظنون، الظنون الخاصة الشارع نزلها منزلة القطع في أنها موصلة إلى الواقع وطريق إلى الواقع حقيقة، ولكن حتى ينزل منزلة القطع ماذا يحتاج؟ أن ينفي احتمال الخلاف، احتمال الخلاف موجود. لذلك بعدين ذكر بأنه خطأ العلم كخطأ الأمارات، وصواب العلم إصابة العلم للواقع، إصابة الظن للواقع كإصابة العلم للواقع. جعل العلم والظن الخاص متساويان في الإصابة والخطأ. فإذا يتضح من ذلك أن الأمارات مجعولة لأنها نزلت منزلة القطع، القطع طريق بنفسه إلى الواقع حقيقة، طريق إلى الواقع. الظن الخاص أي الأمارات نزلت منزلة القطع فهي مجعولة ثانيا. العفو. يكون مجعولا أولا وبالذات. لماذا؟ لأن القطع قطع حقيقي كالإيجاد في عالم التكوين، والظن قطع اعتباري فهو مجعول أولا وبالذات. يعني كما أن الأمر الاعتباري مقابل الأمر التكويني الخارجي، فالقطع أمر تكويني خارجي والأمارات أمر اعتباري، فهي مسؤولة أولا وبالذات. لذلك قلنا أنه القطع حقيقة طريق إلى الواقع، والأمارات نزلت منزلة القطع. لذلك نقول القطع قطع حقيقة موصل إلى الواقع حقيقة، طريق إلى الواقع حقيقة، والأمارات قطع اعتباري، الأمارات قطع اعتباري وطريق تنزيلي إلى الواقع. يعني القطع طريق حقيقي إلى الواقع؟ لا، العفو، الأمارات طريق حقيقي للواقع؟ لا، وإنما القطع هو الطريق الحقيقي، ولكن نزلت الأمارات منزلة القطع فصار قطع اعتباري. يعني إذا قلنا أن الأمارات مقابل القطع نزلت منزلة القطع، والقطع حاله حال الأمر الواقعي الخارجي،
فهذا يصير شنو؟ قطع اعتباري. فإذا قطع اعتباري فهو أمر اعتباري وليس أمرا انتزاعيا. يبقى في ذي العبارة مطلب بسيط نقرأ مع العبارة إن شاء الله. يقول المصنف: المبحث 15، الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي. من الأمور التي وقعت موضع البحث أيضا عند المتأخرين مسألة أن الحجية هل هي من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها وذاتها. هذا كأنه مثل التفسير، أنه الأمور الاعتبارية بأي معنى؟ يقول: المجعولة بنفسها وذاتها، أو أنها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجهولات. فالانتزاعيات لا وجود لها، إنما الموجود منشأ انتزاعها. وهذا النزاع في الحجية فرع في الحقيقة عن النزاع في أصل الأحكام الوضعية. يقول: أصل النزاع في الأحكام الوضعية كالملكية والنكاح والانعتاق والرقي إلى آخره. فالأصل، أصل النزاع وين؟ في الأحكام الوضعية. ولكن منه تفرع هذا الفرع أن الحجية أمر اعتباري أو انتزاع. وهذا النزاع في خصوص الحجية على الأقل لم أجد له ثمرة عملية في الأصول. يعني قد يكون في مباحث أخرى له ثمرة عملية، في مثلا النزاع في الاعتبارية والانتزاعية، في مثلا الأحكام الوضعية قد يكون له ثمرة، ولكن في خصوص الحجية أنه أمر اعتباري أو انتزاعي هذا لم أجد له ثمرة عملية في الأصول، على أن هذا النزاع في أصله غير محقق ولا مفهوم. لماذا؟ يقول: لأن لكلمتي الاعتبارية والانتزاعية مصطلحات كثيرة، في بعضها تكون الكلمتان متقابلتين يعني على نحو التباين بينهما، وفي البعض الآخر متداخلتين يعني على نحو العموم والخصوص، إما من وجه أو مطلقا. وتفسير ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة. الحمد لله اللي ما فصل، لأنه ما يحتاج، لأنه هو يقول لم أجد له ثمرة. ونكتفي أن نقول على سبيل الاختصار إن الذي يظهر من أكثر كلمات المتناسقين في المسألة أن المراد من الأمر الانتزاعي هو المجعول ثانيا وبالعرض في مقابل المجعول أولا وبالذات، بمعنى أن الإيجاد والجعل الاعتباري ينسب أولا وبالذات إلى شيء هو المجعول حقيقة، ثم ينسب الجعل ثانيا وبالعرض إلى شيء آخر. فالمجعول الأول هو الأمر الاعتباري والثاني هو الأمر الانتزاعي، فيكون هناك جعل واحد. لماذا؟ هنا لما ذكر المصنف بأنه مجعول أولا وبالذات ومجعول ثانيا وبالعرض، ربما بعضهم يتوهم أن هناك جعلان، لذلك أراد التنبيه، قال: فيكون هناك جعل واحد ينسب إلى الأول بالذات وإلى الثاني بالعرض، لا أنه هناك جعلان واعتباران ينسب أحدهما إلى شيء ابتداء وينسب ثانيهما إلى آخر بتبع الأول، فإن هذا ليس مراد المتنازعين قطعا. فيقال في الملكية مثلا، يجيب مثال يريد يبين ما هو المقصود بالاعتبار والانتزاعي، والمثال يوضح المطلب، يوضح الاصطلاح. طبعا هذا بناء على أن الملكية من الأمور الانتزاعية. هذا المثال، فيقال في الملكية مثلا التي هي من جملة موارد النزاع أن المجعول مجعول أولا وبالذات هو إباحة تصرف الشخص بالشيء المملوك. إباحة تصرف المجعول أولا وبالذات هو الإباحة، فينتزع منها، ينتزع من هذه الإباحة أنه مالك، أن هذا المتصرف مالك، أي أن الجعل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الملكية. فالملكية يقال لها أنها مجعولة بالعرض، ويقال لها أنها منتزعة من الإباحة. هذا إذا قيل أن الملكية انتزاعية، أما إذا قيل أنها اعتبارية فتكون عندهم هي المجهولة أول ما بالذات للشارعي أو العرف، لأن قلنا الجعل تارة يكون من الشارع وتارة يكون من العرف، فإما مجعول شرعي وإما مجعول عرف. وعلى هذا الآن يبين أن الحجية بعد أن بين الاصطلاح يبين أن الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي. وعلى هذا فإذا أريد من الانتزاعي هذا المعنى، يعني ما ينسب إليه الجعل ثانيا وبالعراب، فالحق أن الحجية أمر اعتباري وكذلك الملكية والزوجية ونحوها من الأحكام الوضعية، وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفية المسلم فيها، يعني الأحكام التكليفية فقط مسلم أما غيرها محل نزاع، المسلم فيها أي في الأحكام التكليفية أنها من الاعتباريات الشرعية. توضيح ذلك أن حقيقة الجعل هو الإيجاد، والإيجاد على نحوين: الأول ما يراد منه إيجاد الشيء حقيقة في الخارج ويسمى الجعل التكويني أو الخلق، جعل الإنسان يعني خلق الإنسان، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يعني خلق الزوجين، فالجعل بمعنى الخلق والإيجاد خارجا. هذا النحو الأول. النحو الثاني ما يراد منه إيجاد الشيء اعتبارا وتنزيلا، يعني شنو؟ تنزيل منزلة الواقع الخارجي. لذلك في الحجية هكذا أيضا نقول أن الحجية أمر اعتباري. لماذا؟ لأنها نزلت منزلة الواقع، لأن الأمارة نزلت منزلة القطع واليقين، والقطع واليقين على نحو الحقيقة طريق إلى الواقع. لاحظ هذا الآن هكذا يريد أن يقول عندما يقول أن النحو الأول هو الإيجاد الخارجي، النحو الثاني ما يراد منه إيجاد الشيء اعتبارا وتنزيلا، وذلك بتنزيله منزلة الشيء الخارجي الواقعي. يعني شنو؟ يعني شيء مجازي ننزله منزلة الأمر الحقيقي. هنا إذا نطبق هذا على المطلب رأسا حتى يتضح المطلب، أخاف ما تضح في البيان، نقول الأمر الاعتباري ينزل منزلة الأمر الحقيقي، لذلك الأمر الاعتباري أمر مجازي ينزل منزلة الأمر الحقيقي. نقول القطع واليقين طريق إلى الواقع حقيقة، والأمارات نزلت منزلة القطع، يعني شنو؟ يعني أن الأمارات قطع مجازا اعتبارا، ولكن الاعتبار من الشارع، الاعتبار من الشارع. فالقطع واليقين طريق إلى الواقع على نحو الحقيقة، نزلنا الأمارات منزلة القطع، فالأمارات منزلة منزلة القطع فهي أمر اعتباري. ثانيا ما يراد منه إيجاد الشيء اعتبارا وتنزيلا، وذلك بتنزيله منزلة الشيء الخارجي الواقعي من جهة ترتيب أثر من آثاره. فعلا احنا الان في الامارات الظن الخاص نرتب عليه اثر القطع واليقين، عينا من جهة ترتيب اثر من اثاره او لخصوصية فيه من خصوصيات الامر الواقعي. يمكن ان يقال ايضا كما بين المصنف في بيان سابق ان خصوصية القطع موجودة في الظن. ما هي الخصوصية؟ أنه الظن كما أنه يخطئ العلم قد يخطئ، والعلم كما أنه يصيب الظن أيضا يصيب. ويسمى الجعل الاعتباري أو التنزيلي. فإذا يتضح أنه الحجية أمر اعتباري جعلي تنزيلي، لأنه نزل منزلة الأمر الحقيقي وهو القضاء. وليس له واقع إلا الاعتبار والتنزيل، وإن كان نفس الاعتبار أمرا واقعيا حقيقيا لا اعتباريا.
هذا شنو؟ هذا من أجل
هو دي يقول نفس الاعتبار أمرا واقعيا، ليس له واقع إلا الاعتبار والتنزيل. يقول ولكن نفس الاعتبار أمر حقيقي ليس اعتباريا، يعني مثل الجزئي ليس بجزئي. هذا لما يقول أن الاعتبار أمرا حقيقيا ليس اعتباريا، من جهة أنه له نحو من التقرر، يعني مثل الفرق بين الحمل الشائع والأوزان عينه. مثلا حينما يقال زيد أسد، فإن الأسد مطابقه الحقيقي هو الحيوان المفترس المخصوص، وهو طبعا مجعول ومخلوق بالجعل والخلق التكويني، ولكن العرف يعتبرون الشجاع أسدا، فزيد أسد اعتبارا. عندما يقال زيد أسد يعني اعتبارا وتنزيلا من قبل العرف. من أي جهة؟ من جهة ما فيه من خصوصية الشجاعة كالأسد الحقيقي، فنزله زيد منزلة الأسد الحقيقي. ومن هذا المثال يظهر كيف أن الأحكام التكليفية اعتبارات شرعية. لماذا؟ لأن الآمر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا ما، فبدل أن يدفع بيده، بدل أن يجيبه ويخلي يتحرك قهرًا بحركة الصلاة، لا، أمره بالصلاة، بدل أن يأتي به تكوينًا خارجًا، لا، أتى به تشريعًا. لذلك يسمون جعل الإنشائي، هذا الذي قرأت لكم البيان الآخر. الاعتباري قالوا قد يطلق عليه الإنشائي لأنه جعل إنشائي، أو فقل جعل تشريعي، الأول جعل تكويني، الثاني جعل تشريعي. ومن هذا المثال يظهر كيف أن الأحكام التكليفية اعتبارات شرعية، لأن الآمر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا ما، فبدلا أن يدفعه بيده مثلا ليحركه نحو العمل، ينشئ الأمر، الآمر ينشئ الأمر بداعي جعل الداعي في دخيلة نفس المأمور، حتى يجعل الداعي في نفس المأمور، حتى بذلك الداعي يفعل ذلك الفعل، فيكون هذا الإنشاء للآمر نعم، فيكون هذا يعني إنشاء الآمر للأمر، لأن فهذا الإنشاء للأمر هم يصير، بس هو للآمر، هذا إنشاء الآمر للأمر يكون دفعا وتحريكا اعتباريا، نزله منزلة الدفع الخارجي اعتباريا، تنزيلا له بمنزلة الدفع الخارجي باليد مثلا. وكذلك النهي زجر اعتباري تنزيلا له منزلة الردع والزجر الخارجي باليد مثلا. فإذا الوجوب والحرمة أمر اعتباري لا أمر انتزاعي، واضح أنه نزله منزلة الأمر الحقيقي. وكذلك يقال في حجية الأمارة المجعولة، فإن القطع لما كان موصلا إلى الواقع حقيقة، موصل على نحو الحقيقة حقيقة وطريقا بنفسه إليه، فالشارع يعتبر الأمارة الظنية، لاحظ هنا نعبر ظنية، لأنه احنا هنا الكلام في الأمارة من جهة أنها ظنية، لذلك نزلها منزلة القطع، لذلك جاب هذا هاي الكلمة. هذا قيد توضيحه في الحقيقة هو الظنية، قيد الأمارة الظنية، الظنية وصف للأمارة والوصف قيد، فهذا قيد الأمارة ولكن مو قيد احتراجي، قيد توضيحه. لماذا؟ لغرض التأكيد أنه من هذه الجهة نزل منزلة، من جهة الظن أن الظن نزل منزلة القطع. فالشارع يعتبر الظن طريقا إلى الواقع، هيجي كأنما العبارة، فالشارع يعتبر الأمارة الظنية طريقا إلى الواقع تنزيلا لها منزلة القطع بالواقع بإلغاء احتمال الخلاف، فتكون الأمارة قطعا اعتباريا. مثل أقول زيد أسد، زيد أسد اعتبارا، فأقول الظن الخاص أو الأمارة قطع اعتبارا، فإذا هي أمر اعتباري، فقطعا اعتباريا وطريقا تنزيليا. ومتى صح وأمكن أن تكون الحجية هي المعتبرة أولا وبالذات؟ فما الذي يدعو إلى فرضها مجعولة ثانيا وبالعرض حتى تكون أمرا انتزاعيا؟ إذا كان يمكن أن تكون أمرا مجعولا أولا وبالذات، فلماذا بعد نقول ثانيا وبالعرض؟ اللهم إلا على معنى ثاني، إلا أن يريد من الانتزاع معنى آخر، وهو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزامية. أقول استفدنا من كذا هذا الحكم، استفدنا الحكم من هذا التعبير. يعني شنو؟ انتزعنا الحكم من هذا التعبير، انتزعنا بمعنى استفدنا، مو بمعنى الأمر الانتزاعي بالاصطلاح الذي نتكلم فيه صار ساعة. إلا أن يريدوا من الانتزاع معنى آخر، وهو الاستفادة، وهو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزامية، كأن تستفاد الحجية للأمارة من الأمر باتباعها، مثل ما لو قال الإمام عليه السلام صدق العادل، الذي يدل بالدلالة الالتزامية على حجية خبر العادل، لأن الدلالة المطابقية شنو؟ الدلالة المطابقية صدق العادل، يعني أن العادل صادق، وصدق العادل كلامه حجة. ولكن معنى الالتزام شنو؟ أن خبر العادل حجة، هو ما صرح بالحجية، قال صدق، صدق العادل، ولكن لازمها شنو؟ يعني صدق يعني أنها حجة، حجة عليه، الذي يدل بالدلالة الالتزامية على حجية خبر العادل واعتباره عند الشارع. وهذا المعنى الانتزاعي، معنى الانتزاعي بمعنى الاستفادة، صحيح ولا مانع من أن يقال الحجية أنها أمر انتزاعي بهذا المعنى، ولكنه بعيد عن مرامهم، لأن هذا المعنى الانتزاعية لا يقابل اعتبارية بالمعنى الذي شرحناه، هذا ما يقابل اعتبارية. أقول هذا مستفاد من هذا الحكم، هذا معنى الانتزاع، احنا كلامنا مو هذا، لذلك هذا مو مقصود طبعا. وعلى كل حال، فدعوى انتزاعية الحجية بأي معنى الانتزاعي لا موجب لها، بأي معنى الانتزاعي، يعني حتى إذا قلنا انتزاعي بمعنى الثاني، بمعنى الاستفادة، لا موجب لها، لا سيما أنه لم يتفق ورود أمر من الشارع باتباع أمارة من الأمارات في جميع ما بأيدينا من الآيات والروايات حتى يفرض أن الحجية منتزعة من ذلك الأمر. هاي اللطيفة، أن أصلا ماكو أمر، لا سيما أنه لم يتفق ورود أمر من الشارع باتباع الأمارة من الأمارات في جميع ما بأيدينا، ما بأيدينا من الآيات والروايات ليس فيها أمر باتباع أمارة من الأمارات حتى يفرض أنه من ذلك الأمر استفدنا حجية الأمارة، حتى يفرض أن الحجية منتزعة من ذلك الأمر. هذا كل ما أردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول في المقصود، والآن نسرع في البحث عن المقصود. ما هو المقصود؟ وهو تشخيص الأدلة التي هي حجة على الأحكام الشرعية من قبل الشارع المقدس. ونضعها في أبوابين. الباب الأول الكتاب العزيز، هنا يبدأ البحث الأصولي. والحمد لله رب العالمين.